اسم ذلك الرجل عباد الذي كان يخاف منه. ما لعباد عليك إمارة؟ تعرفون الإمارة؟ ها؟ لا لا لا، السلطة سلطة. أمارة هذا بمعنى العلامة بفتح الهمزة، أما الإمارة فهذا من الولاية، لأن الولايات تكسر الفاء فيها، تقول إمارة وسفارة ووزارة، وقد تفتح الفاء قليلا وزارة وسفارة، لكن الأصح الكثير كسرها، كما هنا إمارة. لو قلت أمارة تغير المعنى وصار علامة. ها، على حد قول ابن القيم رحمه الله: إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليم عليكم فسلموا. أمارة أي دليل وعلامة على أن يسلم عليكم، كل صباح أعلم أن يسلم عليكم دليل عليه. فإذا فتحت الهمزة تغير المعنى. الإمارة هنا يعني بهذه الولاية، ليس لهذا الرجل عليك ولاية وقوة وسلطة. وهذا تحملين الطليق، والآن يشير إلى نفسه، يقول لبغلته أو لمركوبه: أنا الذي عليك أيضا صرت طليقا. حال كونك تحملينني أنا عليك نذهب خلاص. ما لعباد عليك إمارة أمنت وهذا تحملين الطليق. هذا معناه. إذن فيقول ابن هشام رحمه الله إن إعرابهم هذا يحتمل، هذا مجرد احتمال رأيت، ويحتمل أن يكون هذا مبتدأ مش كذا رأيت، وخبره الطليق، لكن تحملين محل الخلاف بينهم في إيش؟ في تحملين، هل هي صلة أم حال؟ فإذا كانت صلة فلا محل لها من الإعراب، لأن الصلاة للموصول لا محل من الإعراب، وإن كانت جملة حالية فلها محل من الإعراب هو النصب، والحال قد تقع جملة كما قال ابن مالك، وقد تجي الحال موضع الجملة، والحال قد تجي موضع جملة كجاء زيد وهو ناوي رحلة، إذن فيكون في هذه الحالة منصوبا رأيت. والإعرابان في الحقيقة حسب الظاهر تقول يجوزان، لكن ينقض على الكوفيين إعرابهم لهذا بأنه موصول وجود هاء التنبيه عايزة، ثم هم لم يشترطوا ما اشترطه الجمهور في تقدم ما أو من الاستفهاميتين على ذا حتى تعرب ذا موصولة عايزة. إذن فأعربوا إعرابا، لكن إعراب البصريين يكون أصلا من كل ما يمكن أن يرد عليها فيما عرف في كلام العرب بكثرة، وهو أن ذا لا تعرب موصولا إلا إذا تقدم عليها من أو ما الاستفهاميتين، من أو ما الاستفهاميتان، وهنا لا من ولا من. نعم.
قال: والتقدير وهذا طليق في حال كونه محمولا لك، ودخول حرف التنبيه عليها يدل على أن الإشارة لا موصولة.
هذا هو دخولها عليه، يدل على أن ذا للإشارة وليس موصولا، وعلى هذا يترجه الإعراب أو يترجه إعراب تخميرين جملة حالية، وذا اسم إشارة مبتدأ وطليق خبره وتحملين حال، وهذا فيه توسط إيش الحال بين فيه توسط الحال. نعم.
فهذا خلاصة القول في استعداد الموصولات خاصها ومشتركها. قال رحمه الله تعالى: فإن الصلة فهي على ضربين.
فأما إيش؟ فأما الصلة أيوه، صلة الموصول.
فأما الصلة فهي على ضربين، جملة وشبه جملة، والجملة على ضربين اسمية وفعلية، وذاتهما أمران، أحدهما أن تكون خبرية أي محتملة للصدق والكذب، فلا يجوز جاء الذي أضربه،
جاء الذي
أضربه،
أضربه ولا إضربه بصيغة الأمر، هو بصيغة الأمر، لأن الأمر هو الذي لا يحتمل الصدق والكذب لكونه إنشاء بخلاف الخبر، جاء الذي لا تهمه أو جاء الذي اضربه مثلا، فهذا لا يسوق لأن الصلة غير طلبي. نعم.
قال فلا يجوز جاء الذي اضربه ولا جاء الذي بعتكه.
إذا قصدت ببيعتكه إنشاء البيع، لأن هذا من ألفاظ العقود عند الفقهاء ويقصد بها الإنشاء، وإن كان لفظه ماضيا أو خبرا في اللفظ فإنه إنشاء في المعنى. فإذا قصدت بالإنشاء لم يجوز أن يقع أن تقع هذه الجملة صلة لعدم الخبرية فيها.
إذا قصدت به الإنشاء
انتظر الشيخ هذا ما يقول.
فلا يجوز جاء الذي اضربه ولا جاء الذي بعتك إذا قصدت به الإنشاء.
شكرك. إذا قصدت به الإنشاء، وهذا دليل على أن اللفظ خبر ويقصد به الإنشاء، ولذلك قال إذا قصدت به الإنشاء فهي خبرية اللفظ إنشائية المعنى. نعم.
بخلاف جاء الذي أبوه قائم
لأنه خبر،
وجاء الذي أضربه جاء الذي ضربته. قال والثاني أن تكون مشتملة على ضمير مصادق للموصول في إفراده وتثنيته وجمعه. قال والثاني أن تكون مشتملة على ضمير مصادق للموصول في إفراده وتثنيته وجمعه وتذكيره وتأنيثه.
هذا الضمير أو العائد هو الرابط بين الصلة وبين الاسم الموصول. نعم.
نعم. جاء الذي أكرمته.
أيوه. أكرمته، فأكرمته صلة الموصول، وفيها الضمير الهاء أكرمته الذي هو منصوب يعود إلى الموصول هو الذي، جاء الذي أكرمته. نعم. وهذا العائد له أحكام من ناحية الحذف وما أشبه ذلك، لعله سيتطرق له. نعم سيتطرق لها. نعم.
وجاءت التي أكرمتها.
أيوه كذلك.
وجاء اللذان أكرمتهما. وجاءت اللتان أكرمتهما. وجاء الذين أكرمتهم. وجاء اللاتي أكرمتهن. وقد يحذف الضمير سواء كان مرفوعا نحو قول.
أيوه هذا هو. وقد يحذف الضمير العائد إلى الموصول سواء كان إيش؟
مرفوعا.
أيوه.
كان مرفوعا نحو قوله تعالى ثم ينزعن من كل شيعة
أيهم أشد. أيهم هو أشد، فهو هنا هذا هو العائد واقع في صدر الصلة، والصلة مكونة من جزئين فقط، من مبتدأ وخبر، والمبتدأ ضمير مفرد وكذلك الخبر. المبتدا والخبر جملة المبتدا والخبر صلة الموصول، وحذف العائد هنا وهو مع أنه مرفوع. إذن فهذا دل على أن العائد المرفوع يحذف، والاسم الموصول هنا هو أيهم. أيهم هو أشد على الرحمن أتيا. نعم.
هنا حذف العائد توسط المبتدا والخبر.
توسط إيش؟ توسط ايش؟
ايهم الذي هو اشد.
لا.
قال أي الذي هو اشد.
شوف ارايت اي الذي هو اشد. شوف يا اخي الذي هو اشد. اي هو اشد مثلا، او ايهم هو اشد. نعم.
او منصوبا نحو وما عملت ايديهم. قرأ غير حمزة والكسائي وشعبة عاملته بالهاء على الأصل.
أي بالهاء على الأصل. وما عملت أيدينا، الكلام في العائد المحذوف، ما موصولة، عملت صلة الموصول، ها، ولا بد لأي صلة أن تشتمل على ضمير يعود على الاسم الموصول. وإذا قلنا بأن ما اسم موصول وصلته عملت، وإذا حذفت على هذه القراءة عملت أيدينا، فأين العائد؟ والجملة عملت هي صلة الموصول، وأين العامل العائد إلى ما يقول محذوف أي تقديره ما عملته أيدينا. وفي قراءة برز هذا الضمير أو ذكر هذا الضمير العائد، ما وما عملته أيدينا، فالعائد هنا منصوب بخلاف العائد في إيش في 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 المثال السابق وهو أيهم أشد. نعم. جائز، ولذلك يقول ابن مالك والحذف عندهم كثير منجل في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب، من نرجو يهب، من نرجوه يهب، فهو جائز سائغ وليس بواجب. نعم. ورب نعم
بالهاء على الأصل،
وقد تكون هناك أحوال لا يحذف، لكن الأصل إذا توفر شرط الحذف هنا كما في مثل هذا إذا كان العائد منصوبا، هكذا إذا كان العائد منصوبا فهو جائز. أيوه، ها، المرفوع هذا لها ضوابط. يقولون إذا لم تطل الصلة بالنسبة لأي، سواء طالت الصلة أو لم تصل، يجوز حذفه أيضا، هذا عن الجواز أيضا، لكن يقال الكثير حذفه، الكثير حذفه، كما أن الكثير في العائد المنصوب أيضا حذفه، فليس الوجوب. نعم. ولذلك كيف إيش يعني صلة الموصول إذا كان فيه جيت بصلة فيها كلمات كثيرة، هذا معنى طول الصلة، يتعلق هذا بهذا وهذا يتعلق بهذا، فطالت الصلة يجوز يعني يحذف كثيرا. وإذا لم تطل الصلة فلا يستحسن الحذف. نعم. نعم.
طيب، وقرأ هؤلاء بحذفها أو مخفوضا
هذا وقرأ هؤلاء بحذفها أي بحذف العائد المنصوب في قوله وما عملت أيدينا، عملته، فهؤلاء قرأوه محذوفا وهؤلاء قرأوه مذكورا. نعم. والآن يأتي للعائد المجرور، العائد يرفع، العائد الموصول قد يكون مرفوعا كما تقدم، وقد يكون منصوبا كما هنا، وقد يكون مجرورا أيضا. نعم.
أو مخفوضا بالإضافة كقوله تعالى فقد ما أنت قاض،
فقد ما أنت قاض، أي فقد ما أنت قاضيه، ها، ما موصولة، وهو ما بين السكون في محل نصب مفعول به، أنت قاضيه، هذه جملة الصلة من المبتدأ والخبر، والعائد محذوف لكنه عائد مجرور بإضافة قاضي إليه، والإضافة هنا لفظية لأن المضاف مشتق، فحذف العائد المجرور هنا عائشة، فأصل فقد ما أنت قاض أي فقد ما أنت قاضيه عائشة. ايوه، انت مبتدا وقاضي فخبره مرفوع بضمه مقدره على الياء، على الياء المحذوفه تخفيفا، ها، لانه منقوص، ها، وهو مضاف، والهاء ايوه المحذوفه مبني على الكسر في محل الجر مضاف اليه عائد الى الموصول، فقد ما انت قاضيه. نعم. فتبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأنباء من لم تزودي، فهنا فيه حذف في صدر البيت، فيه حذف للعائد المجرور، وفي عجزه في آخر العجز فيه حذف للعائد المنصوب. فتبدي لك الأيام ما هنا اسم موصول ما بين السكون في محل النصب مفعول به لإيش؟ لتبدي ما كنت جاهله، تقديره ما كنت جاهله. فإذا فكنت كان واسمها وخبرها جملة الصلة لا محل لها من الإعراب. والعائد كنت جاهله حذف لأنه مجرور ويجوز حذف العائد المجرور. وأما العائد المنصور في آخر العجز فهو قوله ويأتيك بالأنباء من لم تزودي. من اسم موصول وهو مبنى السكون في محل رفع الفاعل، ولم جمع الجوازم يجزم الفعل المضارع، يجزم الفعل المضارع تزود مجزوم. فائدة. والعائد إلى من وقد أعربناه اسم موصول فلا بد له من عائد تزوده، من لم تزوده فحذفه. والحذف كثير ولا سيما في مثل هذا الموطن مع الضرورة الشعرية، فالحذف من أجود ما يكون، لأنه إن جاز وساغ حذف الضمير العائد الموصول في غير الضرورة فما بالك في مثل هذا الموطن الذي لا يتأتى فيه ذكر العائد. فما أحسن حذفه، ما أحسنه، من لم تزودي. نعم.
قال وقول الشاعر ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. أي ما كنت جاهله،
أي جاهله.
قال ومحفوظا بالحرف نحو قوله تعالى يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون.
الشرط في حذف العائد المجرور بالحرف كما سيذكره أن يكون هذا العائد المجرور قد جر بمثل الحرف الذي جر به الموصول. ويشرب يأكل مما تأكلون، يأكل مما، من هذا هو إيش؟ الحرف الجار. وأي الموصول؟ ما مما. فما هنا موصول، اسم موصول مبني على السكون في محل الجار بمن. تأكلون، تأكلون هذا هو الصلة رأيتها. وإن العائد إذا كانت تأكلون الصلة، العائد محذوف مع الحرف الجار أي تأكلون منه.
موجود
أيوة الثاني. ويشربوا مما تشربون، الثاني ويشربوا مما تشربون، الكلام على الثاني ويشربوا مما تشربون، ما قال تشربون منه. لماذا؟ لأن العائد هنا مجرور بحرف جر، وهذا الحرف الجر قد جر الاسم الموصول قبل الصلة. فإذا كان كذلك فيجوز حذفه، وهو حذفه كثير، بل هذا هو المستحسن لأنه يعرف. وأي حذف في لغة العرب لا بد له من دليل يدل عليه، وهذا قد يقال إنه من باب الحذف من الثواني لدلالة الأوائل عليه، لأنه قال فيما تقدم ويشرب مما تشربون منه، فيسوغ حذفه بكثرة. نعم.
أيوة منه. وقول الشاعر نصلي للذي صلت قريش
له. شوف، نصلي للذي، الذي هذا إيش؟ اسم موصول مجرور باللام. صلت قريش هذه صلة الموصول. أين العائد؟ محذوف مع الحرف الجار الذي جر الذي وهو موصول. نصلي للذي صلت له، صلت قريش له، لأن ما تقدم من دخول اللام على الموصول يؤذن بحذف هذا العائد هنا مع نفس مع هذا الحرف الجار. نعم.
ونعبده وإن جحد العموم.
نعم.
أي نصلي الذي صلت له قريش. وفي هذا الفصل تفاصيل كثيرة.
لا إيه
تفاصيل.
لماذا؟
نعم.
نعم.
وفي هذا الفصل تفاصيل كثيرة لا يليق بها هذا المختصر.
نعم. فنختصر. نعم.
وشبه الجملة ثلاثة أشياء.
أيوة.
الظرف
هذا. نعم.
الذي عندك. والجار والمجرور نحو الذي في الدار. والصفة الصريحة وذلك في صلة أل. وقد تقدم شرحه.
وقد تقدم شرحه. فهمتم كلامه هذا؟ ها؟
شرحه
شرحه. ايش؟ ايش تقول؟
يقول
تقدم
شرحه، ما هو
الذي
قدم شرحه؟ هذه كلها؟
هو يشرحه نعم.
والمخبر في والجار والمجرور أن يكونا تامين.
أيوة.
فلا يجوز جاءك الذي بك.
ها جاءك الذي بك.
جاء
الذي بك. وإن قلت جاءك الذي ما في معنى، لكن جاء الذي بك. فبك هذا لو جعلته صلة هنا لا يستقيم. لماذا؟ لعدم تمامه، أي لا تستفيد منه معنى تسكت عليه. جاء الذي بك لم يتقدم قبله شيء ولم يتقدم بعده شيء مما يجعلك تستفيد من المجيء بك هنا. إذا فهذا الجار المجرور ناقص. لكن لو قلت الآن جاء الذي في الدار مثلا، في الدار هذا جار مجرور، في الدار هذا تستفيد منه، أليس كذا؟ تستفيد منه لأن الجار المجرور هنا ظرف في معنى الظرفية، فتستفيد الظرفية فيه. لكن إذا قلت جاء الذي بك ما تستفيد من الباء هنا وقد دخلت على الكاف، تستفيد من شيء؟ أي سياق؟ لذلك قلت ليس شيء قبله ولا بعده مما يجعلك تستفيد بالجار المجرور.
هذا
ايوه
جاء الذي بك، اي هو الذي
روى عينا
او
ضربك،
جاء الذي بك
او جاءك انزل بك هذا الذي. ولا جاء الذي امسي.
شوف ولا جاء الذي امسي، انظر هذا الظرف، هذا مثال للظرف. جاء الذي امسي ماذا فعل؟ جاء الذي امسي. والسر في هذا ان الظرف والجار والمجرور لا يتعلقان بالاسم الجامد، لا يتعلق العيش بالاسم الجامد قط. ها فاذا اردت، انتبهوا لهذه الدقيقه، فاذا اردت ها فاذا جئت على هذا بظرف او جار مجرور بعد الذي مباشره وكان مدخول الجار والمجرور لا يشير إلى متعلقه من فعل خاص أو اسم خاص يكون بين هذا الاسم الجامد وبين هذا الظرف الجار المجرور، إذا لم تأتي بهذا لا يصلح. لكن إذا أتيت بما يدل على هذا فيصلح. لا تفهم؟ ها؟ مثلا إذا قلت الآن جاء الذي إيش قال؟ جاء الذي إيش؟ أمسي مثلا. فأمسي هذا الظرف، وسبق أن قلنا آنفا الظرف والجار المجرور لا يتعلقان بالأسماء الجوامد، احفظوا هذا كذا، رأيت؟ إذا فلا بد إيش؟ من شيء نقدره بين الذي وبين أمسي، وهذا الشيء الذي نقدره بين الذي وبين أمسي ويكون متعلقا لأمسي، لا بد أن نجد صورة ذلك الشيء المقدر من لفظ أمسي، وأمسي لا تعطينا صورة لهذا. ها؟ بخلاف ما لو قلت الآن جاء الذي في الدار، فإنما بعد في وهو الدار يمكن أن نستشف منه ما يمكن أن يكون بين الذي أيوه بين الذي وبين في الدار الشيء المتعلق يمكن أن نستشفه، لأن في الدار تشير إلى الظرفية. إذا فإذا دلت على الظرفية فمعنى ذلك يأتي بحدث خاص أي بسير خاص يقع في هذه الظرفية. فإذا كان كذلك يكون الجار المجرور تاما أي يستفاد منه شيء. ها؟
شيخ إذا ما جاء
ماذا فهمت كلامي؟ فهمت كلامي؟
إن شاء الله
إن شاء الله تحقيقا ولا كذا. الذي لا يقبل التعليق، رأيتها؟ لأن الذي هو اسم جامد الحدث الصادر من الجامد هو الذي يتعلق بالظرف والجار المجرور، أما نفس الجامد فلا تعلق بالظرف والجار المجرور. ولماذا قالوا هذا؟ لأن الاسم الجامد لا يتلبس دائما بالظرف والجار المجرور، يمكن يدخل فيه يخرج. فالأحداث التي تصدر من الذوات هي التي تقع في الظرف والجار المجرور. فإذا قلت جاء الذي عندك أي جاء الذي استقر
موجود.
الاستقرار أو مستقر واستقر هو الذي يتعلق به الظرف والجار المجرور ولا يتعلق بالنفس الذي. الاستقرار هذا الذي في الدار لا يتعلق بالنفس الذي. ما تفهم؟ نعم. طيب اقرأ اقرأ.
قال لنقصانهما
ووجه النقصان هو الذي تقدمت الإشارة إليه الآن. نعم.
قال وحكى الكسائي نزلنا المنزل الذي البارحة.
أيوة.
أي الذي نزلناه البارحة.
حاشو نزلنا المنزل الذي لما أنظروا إلى هذا تعرفون السبب هذا لماذا جاز هذا؟ إيش السبب؟ تقدمه الحدث. شفت الحدث؟ قال نزلنا المنزل الذي البارحة. يشير إليه رأيته؟ هذا يشير بدقة إلى ما قلناه سابقا، فلولا هذا التقدم ما يمكن. نعم.
وهو شاد.
أشوف شوف مع هذا مع كل هذا يقول إيش؟ شاذ.
إذا وقع الظرف والجار والمجرور صلة كانا متعلقين بفعل محذوف وجوبا تقديره استقر.
أشوف شوف انظر إلى قوله كان إيش؟ كان ما إيش ما إيش؟ اقرأ.
كانا متعلقين بفعل محذوف
وجوبا. هذا الذي قلت لكم بأن نفس الظرف والجار والمجرور لا يتعلقان بالذوات بالجوانب، لذلك كانت محذوفا وجوبا. نعم.
طيب قال والضمير الذي كان مستترا في الفعل انتقل منه اليهما.
ايوه هذه مسألة اخرى، هذا من تقديرات النحاة، فالعربي الفصيح العريق لا يعرفه، لكن النحاة انما يذهبون الى هذا اذا وجدوا متمسكا في عموم اللغة يجدون هناك أدلة يتمسكون بها فيقولون، يعني يقول الضمير الذي كان مستترا في الفعل الذي يتعلق به الظرف والجار المجرور هذا الضمير انتقل من الفعل بعد حذف الفعل إلى الظرف والجار المجرور. وكيف يكون ذلك؟ هو ليس الجار المجرور أصلا الاستقرار، لأنه معلوم أن الظرف والجار المجرور لا يستكن فيهما الفعل، الضمير لا يستكن فيهما الضمير، إنما الضمير يستكن في الفعل فيما يقال له فعل أو ما يشبه الفعل من مشتق. ألا ترون إلى قول ابن مالك والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستقيم. فقوله والمفرد الجامد يعني بأن خبر المفرد إذا كان جامدا فارغ ما في ضمير، وإن يكون مشتقا كسب الفاعل ففيه ضمير مستتر. إذا فالضمير في أصله إنما يستتر في إيش؟ في الفعل أو ما يشبه إيش؟ الفعل من اسم الفاعل أو اسم المفعول ما شبه ذلك. لكن الظرف والجار المجرور فهذا ليه غير معهود أو غير معروف في كلام العرب أو ليس معروف حتى عند النحاة هذا، لكن هنا هم يقولون. ولماذا مع كل هذا هم يقولون بعد حذف الفعل هذا انتقل الضمير المستتر فيه إلى نفس الجار المجرور؟ إنما يقولون هذا بشيء آخر بدليل آخر. قالوا ورد ما يدل على هذا رأيت، فإن يكن جسماني بأرض سواكم فإن فؤادي عندك الدهر أجمع. إن فؤادي فؤادي هذا اسم إن، وعندك إيش ظرفه ظرف، وهذا الظرف متعلق بمحذوف، أي إن فؤادي استقر عندك أو هو مستقر عندك رأيت، لكن استقر ومستقر حذفناهما، فلما حذفناهما انتقل الضمير إلى عندك. لكن كيف نعرف أنه انتقل إلى عندك؟ قالوا قوله بعد ذلك فإن فؤادي عندك الدهر أجمع. أجمع هذا قالوا هذا توكيد لأي شيء؟ للضمير الذي انتقل من الفعل أو من اسم الفاعل إلى عندك. ها؟ أي يقول يبقى دائما مستترا، ولأن أجمع هذا توكيد له، لأن أجمع لا يمكن أن يكون توكيدا لشيء هنا إلا لهذا الضمير، أي فإن فؤادي مستقر هو أجمع كله عندك. إذن فقالوا أي أجمع توكيد، توكيد للضمير المستتر في عندك، وكان في الأصل مستترا في الفعل استقر أو مستقر الذي هو متعلق عندك في الحقيقة، فلما حذفناه انتقل إلى الظرف الجار أو الجار المجرور، هكذا يقدرون. فلولا مجيء أجمع توكيدا ما قالوا هذا، لأن الأصل أن الضمير إنما يستتر في الفعل أو ما يشبه الفعل، ها؟ هذا مرادهم، هذا مراد بقوله انتقل الضمير. ولهذا النظائر في عندهم كثير يأتي فيما بعد، يعني يحذفون الفعل وينقلون الضمير إلى مكان آخر، أو يحذفون الفعل والضمير الذي كان مستترا فيه يبرز ويثبت والفعل قد ذهب. ها؟ هذا القول هو المشهور عند البصريين، هذا موجود عندهم، وهذا مثل هذا عند البصريين أكثر، والكوفيون لا دخل كثيرا ما لا يتعمقون هكذا، غالب أحوالهم هكذا، وإن كان لهم بعض التعمقات في التقديرات، لكن مثل هذا للكوفيين يعني البصريين. نعم.
الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى أصلا. نعم. ثم ذو الأداة وهي عند الخليل وسيبويه، لا اللام وحدها خلافا للأخفش، وتكون للعهد، وتكون للعهد نحو في إجازة من إجازته، وجاء القاضي أو للجنس كأهلك الناس الدينار والدرهم، وجعلنا من الماء كل شيء حي، أو لاستغراق أفراده نحو وخلق الإنسان ضعيفا، أو صفاته نحو زيد الرجل. شرحا. قال النوع الخامس من أنواع المعارف ذو الأداة الفرس والغلام والمشهور.
ذو الأداة أي الاسم ذو الأداة للتعريف، أداة التعريف، وهي ال كما سيأتي تفصيل الكلام فيه، هذا هو المراد بكلامه ذو الأداة. نعم. الاسم ذو الأداة للتعريف، الاسم ذو الأداة للتعريف.
قال المشهور بين النحويين أن
هذا تفصيل الأقوال في ذي الأداة هذه، أي في الأداة هذه، الأداة هذه بالذات أقوال العلماء النحاة في حقيقتها، من أي شيء تركبت هذه الأداة، يذكر أقوال العلماء في ذلك. نعم.
قال والمشهور بين النحويين أن المعرف ال عند الخليل واللام وحدها عند سيبويه.
أيوة. أن المعرف ال أي كله، الهمزة واللام الساكنة ال، واللام وحدها عند من؟ عند سيبويه. وعلى هذا كما سيأتي سيبويه يعتبر الهمزة همزة وصل، فليست أصيلا لسقوطها في الدرج، إذا فاعتبر اللام فقط هي أداة التعريف ولم يعتبر أل فيها أصلا. نعم. سيذكر أيها
خلاف بين المثل وبين الشرح.
عجيب.
لا يقول عند الخليل وسيبويه، لا إلا واحدة عند الخليل وسيبويه. يقول ال عند الخليل واللام واحدة عند سيبويه.
اقرأ.
قال هذا الذي قال الشيخ محي الدين، هذا الذي ذكره الشارح هنا غير ما ذكره في المثل، وما ذكره هنا هو المعرف عند النحاة هو معروف عند النحاة عن سيبويه، ولذلك تفضل العلامة السجاعي أن يكتب على عبارة المتن ما نصه أي في أحد قوليه، وقوله الآخر أن العلام وحدها هو المشهور، وهو المشهور عند النحاة عن سيبويه.
نعم هذا هو.
وأقول فابن هشام قد صنف المتن معتمدا على ما نقله ابن مالك عن سيبويه من أنه موافق للخليلي، ثم بدأ له أن يخالف ذلك اعتمادا على المشهور على المشهور بين النحاة عن سيبويه.
نعم.
فليس لسيبويه رأياني.
فليس لمن؟
لسيبويه.
أيوة.
فليس لسيبويه رأياني كما توهمه كما توهمه عباد الشجاعي. ولكن النقل مختلف عنه.
نعم.
ووجه هذا الاختلاف اختلاف العلماء في المعنى الذي يفهم من كلامه فهو اختلاف فهم لا اختلاف مذهب.
أيوة. نعم. وكلامه واضح. نعم. ما احتاج الى اكثر من نعم.
قال ابن هشام رحمه الله تعالى ونقل ابن عصفور الاول عن ابن كيسان
أيوة.
والثاني عن بقية النحويين. ونقلوا بعضهم عن الأقفشي وزعم ابن مالك أنه لا خلاف بين سيبويه والخليلي في أن المعرف الخلاف بينهما في الهمزة الزائدة هي الأصلية. استدل على ذلك بمواضع أوردها من كلام سيبويه.
نعم.
وتلخيص الكلام
أن في المسألة ثلاثة مذاهب. وهذا ما أشار إليه ابن مالك في بقوله ثلاثة بالتاء كل العشرة في عد ما أحدهم ذكر بالتاء. وعكسه كذلك عكسه تحذف التاء في العدد.
أحدها أن المعرف أل والألف أصل. والثاني أن المعرف أل
أي كله المعرف أل كله الهمزة وش اسمه واللام والهم وإيش والأصل
والألف أصل.
نعم.
والثاني أن المعرف أل والألف زائدة.
وإيش والألف
زائدة
تبهوا له. نعم.
والثالث
أن المعرفة
اللام وحدها.
أيوة اللام وحدها لا هما للهمزة واللام بل اللام وحدها. طيب.
والاحتجاج لهذه المذاهب يستدعي طويلا لا يليق تطويلا لا يليق بهذا الإملاء.
أيضا أحسبكم أن تعرفوا أن فيه ثلاثة مذاهب ولعل بعد هذا سيأتي تفصيل كلامي عليها في موضعه إن شاء الله. نعم.
قال وتنقسم المعرفة إلى ثلاثة أقسام وذلك أنها إما لتعريف العهد أو لتعريف الجنس أو للاستغراق. فأما التي لتعريف العهد فتنقسم قسمين لأن العهد إما ذكري وإما ذهني. فالأول كقولك اشتريت فرسا ثم بعت الفرس أي بعت الفرس المذكور.
أيوه.
ولو قلت ثم بعت
إذن فهو للعهد الذكري لما تقدم ذكره معنى العهد الذكري تقدم ذكر المحلى بالأداة. نعم.
قال ولو قلت ثم بعت
فرسا
لكان غير الفرس الأول.
هذا هو اشتريت فرسا ثم بعت فرسا مثلا. ففرسا الثاني اذا عندك الان فرسان مختلفان لا متحدان فاذا اردت ان يكون الفرس الثاني هو الفرس الاول فجيب البلادات للعهد الذكري حتى يكون هو الفرس الاول. نعم. نعم.
قال ثم بعت فرسا لكان غير الفرس الاول.
نعم.
قال الله تعالى
يقولون لان النكره اذا اعيدت بلفظه دون تنكير دون تعريف كان دل على لك الى معنى اخر دل على شيء اخر.
تغير.
نعم. نعم. اشتريت فرسا وبيت فرسا. نعم. لا.
قال الله تعالى: مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة.
المصباح أي المذكور المتقدم إذا وضع في زجاجة، ها؟ نعم، فليس المصباح الآخر غير الأول، بل هو الأول، فالآل للعهد الذكري. نعم، وهذا ما يقضيه المعنى أيضا للسياق. نعم،
المصباح في زجاجة، بالزجاجة كأنها
في زجاجة، مش زجاجة، الزجاجة نفس الزجاجة الأولى. نعم،
كأنها كوكب ذري.
كأنها كوكب ليش؟
ذري.
نعم، يوقد. نعم،
قال: والثالث قولك جاء القاضي إذا كان بينك وبين المخاطب.
أي ما هو الثاني؟
الذهني.
أيوه، العهد إيش؟ الذهني.
طيب، إذا كان بينك وبين مخاطبك عهد في قاض خاص.
أيوه، القاضي، أي القاضي الذي في ذهننا متفقون عليه، القاضي أو الإمام مثلا. نعم.
قال: أما التي لتعريف الجن فكقولك الرجل أفضل من المرأة إذا لم نرد به رجلا بعينه ولا مرأة بعينها، وإنما أردت
ما في معنى. إنما أردت. نعم.
طيب، إنما أردت أن هذا الجنس من حيث هو أفضل من هذا الجنس.
أيه.
ولا يصح،
أي من ناحية الحقيقة. نعم،
أن يراد بهذا أن كل واحد من الرجال أفضل من كل واحدة من النساء، لأن الواقع بخلاف
ذلك. إيش ما معنى هذا؟
لا تكون المرأة أحسن من الرجال.
أيوة،
أحسن من بعض الرجال،
لكن حتى هذا قليل أيضا. ليش كذا؟ هذا قليل.
ليس على إطلاقين.
كيف يعني؟
دائما أفضل من المرأة.
هو الكثير الغالب الأصل، لكن نقول كون المرأة تفضل الرجل وتقوى عليه هذا خلاف الأصل. نعم، بعض الرجال أو بعض النساء يفضل الرجال. نعم، هذا نعم.
أو أن بعض النساء يفضلن بعض الرجال.
أيوة، بعض النساء يفضلن بعض الرجال. بعض الرجال وليس كل الرجال أيضا. نعم، ومن هنا تعرف استقامتك.
قال: وكذلك قولك أهلك الناس الدينار والدرهم.
أهلك الناس الدينار والدرهم. شوف، فهو لا يريد بالدينار هنا دينار واحد مكتوب عليه إيش؟ واحد. لا، إنما يريد بجنس الدينار والدرهم. جنس الدينار والدرهم، فالجنس يقصد به أهلك الناس الدينار والدرهم. ولم تقم كما يقول ابن حنبل، ولم تقم علقة مما يقوتهم دينارها الصفر أو درهامها البيض، قال دينارها الصفر، فأضاف الدينار إلى الهاء دينارها، فلما أضافها إلى هاء وهي في لفظها مفرد، لكن جاء بوصفها جمعا دينارها الصفر، ما قال الصفراء، لأن الجنس يدل على العموم، كما تقول إن الإنسان، فيدل على إن كما في قوله تعالى: والعصر من الإنسان الذي خسر، الفيه لإيش؟ لاستغراق الجنس. إذا فإذا قلت أهلك الناس الدينار والدرهم تعني به الجنس، رأيت، وتعني به عموم الجنس لا شيئا بعينه، ومعنى ذلك أنه يكون أنه في معنى الجمع، في معنى الجماعة، فيصح أن تقول الدينار الصفر والدرهم البيض مثلا، نظرا لعموم الجنس بأل أو لدلالته على الجماعة أو الجمع أو الكثرة، يدخل في هذا وهذا. نعم نعم.
قال وقوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي.
من الماء كل شيء حي. نعم.
وقال هذه هي التي.
نعم.
وقال هذه هي التي يعبر عنها بالجنسية.
هذا هو.
ويعبر عنها أيضا بالتي لبيان الماهية.
أيوه لبيان الحقيقة.
وبالتي لبيان الحقيقة.
أيوه يعبر عن هذه اللام بهذا وهذا. تقول الماء أي جنس الماء. أي حقيقة أو حقيقة الماء. فإنه إذا دلت على الحقيقة افترض هذا في جميع أفراده فيكون للجنس. إذا دلت على الحقيقة معناه عم الجنس. يكون المراد به الجنس. والجنس يعم الأفراد كلها. فباعتبار عموم الجنس الأفراد نعتبر أو نلاحظ في الجنس الجمع. يكون كان معناه الجمع جمع وإن كان اللفظ مفردا. نعم. ولذلك قال إن جعلنا من الماء أي جنس الماء كل شيء ماء حي أي حقيقة ما يقال له ماء وليس ماء لكن حقيقة ما يقال له ماء. فإذا جعلنا منه كل شيء حي فإذا خرج شيء عن هذه الحقيقة فلا يقال له ماء إذن فلا يكون فلا يجعل منه كل شيء حي. ولذلك بعض المياه ليست المياه باعتبار التنويع ليست صالحة لأن تكون سببا لحياة كل شيء أو لا يجعل من جنس المياه في بعموم أجناسها وأنواعها سببا للحياة. إنما هو الماء الذي بقي على أصله وفطرته وخلقته التي خلقه الله عليها. فهذا الجنس من الماء هو الذي جعل منه كل شيء حي. نعم. أما ماء إيش لو قلت على ماء الورد أطفته قيدته أو ماء كذا فهذا ليست تلك الحقيقة. هذا الماء ليست هي الماء الحقيقي ليس هو الماء الحقيقي الذي في ال هنا في قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. إنما هو الماء الباقي على حقيقته خلقة. نعم. اقرأ. نعم.
قال وأما التي للاستغراق فعلى قسمين لأن الاستغراق إما أن يكون باعتبار حقيقة الأفراد أو باعتبار صفات الأفراد فالأول نحو وخلق الإنسان ضعيفا
هذا باعتبار حقيقة الأفراد. كل فرد ممن قال له إنسان خلق ضعيفا. نعم قد تتفاوت درجات الضعف لكن الكل مشترك في الضعف. نعم فهذا باعتبار الأفراد باعتبار أفراد الجنس. نعم
أي كل واحد من جنس الإنسان ضعيف.
أيوة.
والثاني نحو
كذلك. نعم.
والثاني نحو قولك أنت الرجل.
أنت الرجل. نعم.
أي الجامع لصفات الرجال المحمودة.
هذا هو الجامع لصفات الرجال المحمودة أنت الرجل. لا يعني بهذه الأفراد يعني بأنك جمعت أوصاف الأفراد. إذن فهذا باعتبار بهذا الاعتبار أنت الرجل كذا مثلا. نعم.
قال وضابط الأولى
يبين. نعم.
أن يصح حلول كل ما هي في الحقيقة.
نعم الذي الأولى التي هي باعتبار أفراد الجنس. أفراد الجنس إذا استطعت أن تضع كل موضع ال فهذا هو. والعصر إن الإنسان الذي خسر والعصر إن كل إنسان فيستقيم الكلام. لكن الثاني لو جيت بكل بدله ما يستقيم. أنت الرجل كذا حقا فلا تستطيع أن تقول أنت كل الرجال. لأنك لا تقصد الأفراد إنما تقصد به صفات الأفراد أنه جمع صفات الأفراد. نعم.
قال فإنه لو قيل وخلق كل إنسان ضعيفا لصح ذلك على جهة الحقيقة. وضابط الثانية أي يصح حلول كل محل على جهة المجاز.
على جهة إيش؟
المجاز.
يعني يقصد به على جهة المجاز كأنه لا يقصد بهذا أولا. إذا قيل هذا الأمل الأول هذا إنما وضع لاستغراق أفراد الجنس فإذا وضع لاستغراق صفات الجنس فقد وضع في غير موضعه. هذا قصده. هذا قصده. نعم. أوه ماذا سيقول؟ نعم.
فإنه لو قيل أنت كل رجل لصح ذلك على جهة المبالغة
فسر هذا بالمبالغة. نعم،
كما قال عليه الصلاة والسلام كل الصيد في جوف الفرع.
أي في جوف الفرع. نعم.
وقول الشاعر ليس على الله بمستنكر
يجمع العالم
في واحد.
أيوة، أن يجمع العالم في واحد، أي في شخص واحد، أي أن يجمع صفات المخلوقين أو صفات الرجال كلهم، أو الصفات المحمودة، صفات الرجولة، أن تجمع، أن يجمع الله هذه الصفات في رجل واحد منهم، حديث مستنكر. إذن فإذا جاز هذا ووقع وهو كذلك، إذن فتستعمل ال لاستغراق خصائص الجنس، أي الصفات التي يختص بها أو تختص بها أفراد هذا الجنس، تجمع هذه الصفات وفي شخص واحد منهم. مع ذلك تجد رجل واحد له كذا وله كذا وله كذا وله كذا وله كذا، كما كانوا يقولون عن عبد الله بن مبارك كان يعرف كذا وكان يجمع بين كذا وكذا وكذا وكذا، مع أن هذه الصفات متفرقة في الناس، قل من تجده جامعا لهذه الصفات في آل واحد، لكن هو إذا جمعها في آل واحد فكأن صفاته أو خصائص الجنس أو خصائص فكأن خصائص أفراد الجنس اجتمعت فيه، فتكون أن إذا قلت أنت الرجل أي الجامع للصفات أو لخصائص صفات الجنس، وإلا الأصل أن يتفرق لكن جمع فيك. فهذا الذي يقصد به صاحبنا بأنه ابن هشام بأنه على سبيل المجاز، لكن هذا إذا قصد بالمجاز بأنه يعبر هكذا في لغة العرب ويفسر بهذا فلا مانع، لأن المجاز قد يطلق ويراد به هذا صحيحا، لا إذا قصد به أن المراد بالمجاز هنا هو اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له أولا لعلاقة مع قرينة مانعة من المعنى الأصلي، من إرادة المعنى الأصلي، كما يعرف المتأخرون المجاز بهذا. أما إذا كان المراد بالمجاز أن يفسر بهذا وهذا في لغة العرب دون أن ننظر إلى أسبقية لهذه الكلمة على الأخرى في الاستعمال، فهذا ليس دونه مانع، فيكاد يكون الخلاف بينهم لفظيا في هذه الحالة. أما على هذا التعريف الذي درج عليه المتأخرون فهذا يحتاج إلى النظر، لأنه على هذا التعريف لا تجد حتى لا يمكن أن تثبت المجاز حتى في اللغة على هذا التعريف، لأنه لا دليل على تقدم هذا الاستعمال الذي قال له أول على ذاك الذي قال له ثاني، لأنهم فرض تعريفهم أن هذا اللفظ هو الأول هو الأصل وهذا الاستعمال الثاني هو الثاني، لذلك يقولون في التعريف ما وضع هو أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له أولا لعلاقة مع قرينة مانعة من إيراد المعنى الأصلي. فقولهم أولا هذا محط الرحل، أن ما لنا الأولية، ما لنا أولية، ما لنا الدليل على الأولية، كل ما هنالك أنه قد نقل إلينا نقلا متواترا الاستعمالان، لكن كون هذا الاستعمال أكثر وكون هذا أقل ليس دليلا على كون الأقل هو ثاني وكون الأكثر هو الأول. هل هذا يدل على هذا؟ ما يدل عليه. إذن فهنا نقول إذا عرف المجاز بهذا فهنا محط الرحل، وإلى استعمال المجاز ورد في كلام المتقدمين وهكذا، وأول من سمع منه معمر بن المثنى، فهو أول من سمع منه أنه يستعمل هذه اللفظة، لكن ليس على ما درج عليه المتأخرون من جعل استعمال هو الأول وجعل الاستعمال الثاني هو الثاني، لأنه لا دليل لهم على هذا، ولذلك منع بعض محققي علماء الإسلام أن يوجد المجاز بهذا التعريف حتى في اللغة، لأنه ما في لا دليل على هذا على هذه الأولية، كل ما فيه أنه نقل الاستعمالان، لكن أن تكون هذا أول وهذا ثاني هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم نعم هذا الرجل ما أدري هو بالضبط ما هو حقك في أي زمن كان بالضبط. نعم. وحتى بعده جاء بعض المعمر واتبعوا طريقته في التعبير بالمجاز، لكنهم لا يقصدون به ما يقصد به المتأخرون، لأن المتقدمين إذا استعملوا المجاز فهم لا يستعملونه على أن ما يقال له مجاز يجوز إثباته يجوز نفيه، هم ما يستعملون المجاز على هذا الأساس المتقدمون، بخلاف المتأخرين فإنهم إذا قالوا هذا المجاز يقولون هذا يجوز نفيه، مثلا يقولون هذا رجل شجاع ثم يقولون هذا أسد على أنه شجاع، ثم يقول لا ليس بأسد هو رجل شجاع آيثا. فهذا الذي درج عليه المتأخرون هو الذي فيه الإشكال، وإلا لو استعملت لفظ المجاز كما يستعمله المتقدمون فلا حرج، لا ترتب عليهم أي مفسدة. نعم. ما أدري في القرن، ما أدري بالضبط، لا أحققه، لكن تقدم على كل حال.
الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى أصلا وإبدال اللام جملا لغة حيلية.
أيوه. وإبدال اللام ميما لغة حميرية. إبدال اللام من أداة التعريف، لأن أداة التعريف مركب من إيش؟ من الهمزة واللام. إذن فتقلب أو تبدل هذه اللام من الميم في لغة حمير، وحمير عندكم قبيلة من قبائل اليمن، فهم يقلبون أو يبدلون هذه الألف أو هذه اللام ميما ويبقون الهمزة كما هي. نعم.
قال شفن لغة حمير إبدال لام الألف إبدال.
ويقولون إن الإمام مالكا من هذه القبيلة من هذه القبيلة، أي الإمام مالك يا نفسه أصبح أيضا أقل معنى الجمع، وهو ما أشار إليه صاحب مراقي السعودي بقوله أقل معنى الجمع في المشتهرين لاثنان في رأي الإمام الحميري، فيقصد بالإمام الحميري الإمام مالك رحمه الله. نعم.
قال لغة الحمير إبدال لام ال ميمًا.
أيوه.
قد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بلغتهم إذ قال
لا أدري هل هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، ما أدري والله. نعم متكلم في إسناده. نعم.
قال ليس من البر.
أيوه.
الصيام في السفر.
أيوه في السفر. ليس من بر من صيام في السفر، يعني تقلب اللام ميما. نعم.
وعليه قول الشاعر ذاك خليلي وذو يواصلني ويرمي ورائي بن سهم وانسلمة.
يرمي ورائي بن سهم وأمسلمة. أيوه. يرمي ورائي بإيش؟ بن سهم. بن سهم وأمسلمة. نعم.
قال أصلاً والمضاف إلى واحد منا ذكر وهو بحسب ما يضاف إليه إلا المضاف إلى الضمير فكالعلم.
أيوه. إلا المضاف إلى الضمير فكالعلم. هذه المعارف التي تقدم ذكرها إذا أضفت اسما نكرة إليها فإن هذا الاسم النكرة يكتسب التعريف من الاسم المضاف إليه وتكون رتبته كرتبة المضاف إليه إلا المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم. المضاف إلى الضمير في رتبة العلم، أي يرتقي أو ينزل إلى رتبة العلم. ينزل إيش؟ إلى رتبة العلم. أنت الآن تقول مرض بزيد صاحبك، فتصف زيد بصاحب، وصاحب هذا مضاف إلى الضمير. إذا فلو لم يكن الاسم المضاف إلى الضمير في رتبة العلم لما جاز أن تجعل هذا الاسم المضاف إلى الضمير نعتا بالعلم، لأن النعت يتبع المنعوت في تعريفه وتنكيره، وزيد علم إذا وصاحبك نعت له، معنى ذلك أن صاحبك استوى في الرتبة مع العلم، هذا مراده إلا المضاف للضمير فإنه في رتبة العلم. نعم.
النوع الثالث من المآرث ما أضيف إلى واحد من الخمسة المذكورة.
هي خمسة المذكورة نعم.
غلامي وغلام زيد وغلام هذا وغلام الذي في الدار وغلام القاضي.
أيوة.
ورتبته في التعريف كرتبة ما أضيف إليه.
أيوة. ورتبته في التعريف كرتبة ما أضيف إليه. نعم.
المضاف إلى العلم المضاف إلى العلم. المضاف إلى العلم برتبة العلم والمضاف إلى الإشارة برتبة الإشارة.
هذا هو نعم.
وكذا الباقي إلا المضاف إلا المضاف إلى الضمير إلى المضمر.
معنى هو آخر عندك الضمير المضمر المضمر. أيوة.
المضمر ليس في رتبة المضمر.
أيوة. فليس في رتبة المضمر نعم.
وإنما هو في رتبة العلم.
نعم.
والدليل على ذلك أنك تقول مررت بزيد صاحبك فتصف العلم بالاسم المضاف إلى الضمير. فلو كان في رتبة المضمر لكان الصفة أعرف
أعرف
الصفة لكانت الصفة أعرف من الموصوف.
هذا هو لكانت الصفة أعرف من الموصوف. على هذا أي رتبة أعلى رتبة الضمير أو رتبة العلم؟ ها؟ رتبة الضمير إيش؟ أعلى رأيت. ورتبة العلم أنزل. إذن فالمضاف إلى الضمير يتنزل عن رتبة الضمير إلى رتبة العلم لأننا استطعنا أن نصف العلم بالاسم المضاف إلى الضمير ولا يكون هذا إلا إذا استويا في الرتبة. نعم.
قال فلو كان في رتبة المضمر كيف أعرف من الموصوف لا يجوز
أن أصح.
قال أصل باب المبتدأ والخبر مرفوعان كالله ربنا ومحمد نبينا. قال المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسلام.
نعم. المبتدأ نعم هو الاسم المجرد عن العاري عن العوامل اللفظية للإسناد.
هذا لا تبع لهم. والمبتدأ أولا لا بد أن يكون اسما لكن هذا الاسم مرفوع وإذا رفع فلا بد له من رافع وهذا الرافع ليس بمرئي مقدر ولذلك يقولون المجرد عن العوامل اللفظية فلا تجد للمبتدأ عاملا لفظيا لكن تجده عاملا مقدرا معنويا. فلو دخل عامل على المبتدأ وغير فيه إما أن يكون تغييره بإخراجه من الابتداء إلى غيره وإما أن يكون تغييره في اللفظ فقد أن يجره لكنه لم يخرجه من الابتداء كما في الحروف الزائدة الجارة التي تدخل المبتدأ فهذا لا يغير حكم الابتداء. إذن فالدخول هذا لا يقال إنه عامل لفظي دخل المبتدأ وأنتم تقولون بأن المبتدأ خال من العوامل اللفظية نعني به عاملا لفظيا يخرجه عن ابتدائيته كما لو دخل النواسخ ولذلك يقولون النواسخ أن ينسى حكمه. إذن فوجود هذه العوامل اللفظية التي لا تخرج المبتدأ عن ابتدائيته وحكمه في الرفع هذا لا يضر كما لو قلت بحسبك درهم بحسبك درهم فإن حسبك هنا مبتدأ لكنه مجرور لفظا بعامل لفظي لم يخرجه عن كونه مبتدأ ولذلك هو مرفوع محلا مجرور لفظا فقط. إذن فالمبتدأ عار من العوامل اللفظية غير عار من العوامل المعنوية لأنه لا بد له من عامل إما أن يكون ملفوظا به هو الأصل وإما أن يكون مقدرا وهذا قليل في لغة العرب ولم يوجد منه كما أسلفنا إلا عاملان فقط مقدران وعامل ثالث ذكره الأخفش وليس ذلك بالقوي. والعامل الثاني بعد الابتداء هو التجرد في الفعل المضارع فإن الفعل المضارع إذا ارتفع فرفعه بتجرده عن ناصب أو جازم فهذا هو العامل الثاني. فالمبتدأ يتجرد عن العوامل اللفظية بالإسناد. ما معنى قول الإسناد؟ أي لأن المبتدأ لقوته وكونه اسما يصلح أن يسند إليه غيره من خبر من خبر وما أشبه ذلك، أو جار مجرور وما تعلق بذلك. وإن كان الجار المجرور لا يتعلق بالنفس المنكرة لأنه اسم، وسبق أن قلنا بأن الجار والمجرور إنما يتعلقان بالفعل أو بما يشبه الفعل من اسم فاعل أو اسم مفعول وما أشبه ذلك. إذن فالإسناد هو إسناد الخبر إلى المبتدأ، ولا يقوى على هذا إلا المبتدأ لكونه اسما. أما ما بعده هو الخبر فقد يكون اسما، لكنه في الغالب يكون اسما مشتقا، وقد يكون اسما جامدا مؤولا بالمشتق. إذن فالإسناد للخوي وهذا للمبتدأ لأنه اسم، والمسند هو الخبر بعد ذلك. نعم.
قال فالاسم جنس يشمل الصريح كزيد.
يشمل ايش؟ الصريح يا اخي. الصريح
يشمل الصريح كزيد في نحو زيد قائم، والمؤول في نحو وان تقوموا.
زيد قائم هذا صريح، زيد هنا مبتدا وهو صريح في الاسميه. معنى الصريح انه ليس بمؤول، بل هو في حد ذاته اسم واضح لانه في الاصل مصدر، ثم بعد ذلك اطلق علما. اذا فاجتمع فيه داعيان للاسميه، اذا فهو قوي في الاسميه. اذا فليس بمؤول بالصريح، بل هو صريح في الاسميه. وقد يكون المبتدا مؤولا بالصريح، أي يؤول إلى ما هو اسم قوي في الإسمية. والاسم في لغة العرب إنما يطلق على أحد أمرين كما تقدم، إما أن يكون اسم ذات أو اسم معنى وهو المصدر، وهذان النوعان من الأسماء هما أقوى الأنواع، هما أقوى الأنواع للإسم. والنحاة إذا قالوا إذا عرفوا الإسم إنما يعرفونه لهذين، بحيث تدخل هذين فيه. أما الاسم الذي هو اسم الفاعل أو الصفات الصريحة كما يقولون، فهذه وإن كانت أسماء إلا أنها ليست أصيلة في الإسمية بشبهها بالأفعال. إذن فإما أن يكون اسما صريحا كما تقدم، إما اسم جامد أو اسم ذات. والاسم المؤول بالصريح يؤول إلى مصدر، والمصدر وهو اسم المعنى أحد النوعين الاسمي المتمكن في الإسمية، كما في قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، تعويله وصيامكم وصومكم خير لكم. ألا ترون أنه قد ظهر هنا مصدر، والمصدر من أسماء المعاني، هو من أسماء المعاني وهو اسم قوي في الإسمية. فمثل هذا هو الذي يكون مبتدأ ويسله للإسناد، وهذا الذي أشرت إليه سابقا بقولي إنه في هذه الحالة يكون قويا في الإسمية، يكون قويا في الإسمية. ولذلك لا تجدون الاسم المشتق الذي هو اسم الفاعل أو صفة المشبهة في الفاعل، لا تجدونه في الأصل مسندا إليه مبتدأ، اللهم إلا إذا جرى مجرى الأسماء، لأن الأسماء الصفات المشتقة هذه الصريحة قد تجري مجرى الأسماء فيعامل معاملة الأسماء فيسند إليه. وإلا إذا كانت باقية على اشتقاقها في الصفات الصريحة فإنه لا يقع مبتدعا، وذلك لبعثها ولعدم أصالتها في الإسمية. نعم. مثلا لفظ الدنيا على سبيل المثال، الدنيا هذه صفة جارية مجرى الأسماء الجامدة، أي لكثرة الاستعمال والإطلاق أطلق على ذات، وإلى أصله صفة وأصله الدنيا كما سبق، فقلبت الواو ياء فصار الدنيا كما هي العلة التصريفية التي ستأتي. فلما صار هكذا وكثرت إطلاقها على هذه الدار التي نعيش فيها، فكأن هذه الدار اسم ذات، صار ذاتا، الدار ذات، دار الدنيا ذات. إذن فأطلقت لفظة الدنيا على هذه الدار فاكتسبت هذه اللفظة معنى الإسمية الجامدة، لأنه صار الآن علما على ذات. إذن فمن هنا خرجت لفظة الدنيا من كون صفة إلى كون اسما، ويسمونه جاريا مجرى الأسماء. فإذا كان كذلك يجوز أن يسند إليه ويكون مبتدعا، فتقول الدنيا سجن المؤمن مثلا، ألا ترى أنك جعلته مسندا إليه؟ وجعلت سجن هذا مسندا. ابتدأت بالدنيا لكونه لفيرورته اسم ذات. وإن الأصل أسماء الصفات الصريحة لا يبتدأ بها إلا إذا ضمن معنى الاسم. نعم.
قال في قوله تعالى وأن تصوره خير لكم.
أيوه نعم.
مبتدأ مخبر عنه بخبر. وخرج بالمجرد له زيد. كان زيد عالما. فإنه لم يتجرد عن العوامل اللفظية.
أيوه. وأثر في هذا العامل اللفظي الذي دخل فيه ونسخ حكم الابتداء منه إلى حكم آخر. أما إذا لم ينسخ العامل الداخل عليه في اللفظ لم ينسخ حكمه الابتدائية فإنه لا يمنع أن يكون مبتدعا، وفي هذه الحالة يكون مجرورا لفظا مرفوع محلا كما في نحو قولك بحسبك درهم. ومنه قوله تعالى على رأي الإمام السيبويه بأيكم المفتون، أي أيكم المفتون. وضابط هذا أن تحذف الحرف الجار الزائدة ويستقيم الكلام، لكن يذهب التوكيد لا محالة، لأن التوكيد معنى جديد جاءت به زيادة الحرف الجار، وإذا ذهب الحرف الجار يذهب هذا المعنى. فمعنى الزيادة التوكيد، ليس أنها زيادة فارغة من معنى أو بلا فائدة. لا. نعم اقرأ. نعم.
قال فإنه لم يتجرد من العامل من العوامل اللفظية، ونحو ذلك قولك في العدد واحد اثنان ثلاثة إنها وإن تجردت لكن لا إسناد لها.
لا أيوة لا إسناد فيها، فعيسى ما أسندت إليها شيئا. واحد اثنان ما في إسناد، لا إسناد فيها. هو تجرد ليس قبله شيء من العوامل، لكن هل أسندت إليه شيء من فيما بعده؟ لا. نعم. إذن فلا بد من التجرد من العوامل اللفظية المؤثرة فيه، ولا بد من إسناد بعد ذلك إليه وهو الخبر، لأن الخبر هو الجزء المتم الفائدة. فإذا لم يأتي هذا الجزء الذي تتم الفائدة به فلا يتم الإسناد ولا يثبت حكم الابتداء المبتدأ. نعم.
فإنها وإن تجرت لكن لا إسناد فيها.
هذا.
ودخل تحت قولنا بالإسناد ما إذا كان مبتدأ مسندا إليه ما بعده.
أيوة. مسندا إليه ما بعده. نعم.
نحو زيد قائم.
أيوة.
وما إذا كان مبتدأ مسندا إلى ما بعده.
أيوة.
قائم زيدان.
نعم. عندك الآن زيد قائم، الإسناد حصل هنا، أسندت قائم إلى زيد. أو فيما لو أسندت المبتدأ إلى ما بعده عكس الأول، هذا كله يسمونه إسنادا. أقائم إيش؟ أقائم الزيدان. ألا ترون أن المبتدأ هو له أقائم والزيدان فاعل؟ فإذا كان الزيدان فاعل إذن فالمبتدأ مسند إلى هذا الفاعل، إذن فقائم في قوة الفعل المضارع، ولذلك تقول تقديره أيقوم الزيدان. فأيقوم الزيدان جئت بدله بقولك أقائم الزيدان، لكن حصل الإسناد هنا. لكن ما الذي أسندته إلى غيره؟ أسندت المبتدأ إلى الفاعل، لأن المبتدأ المسند هنا في قوة الفعل، والفعل هو الذي يسند، هو المسند. رأيت؟ والفاعل يكون مسندا إليه والمبتدأ يكون مسندا إليه. لكن هذا النوع من المبتدأ هو مسند ومسند إليه في آن واحد، مسند ومسند إليه في آن واحد. الواحد بالذات له اعتباران، إذا اعتبرت أقائم مبتدأ فهو مسند، أليس كذا؟ فهو مسند. فإذا كان مسندا أين المسند الذي أسندته إلى أقائم؟ هو هذا الفاعل الذي سد مسد الخبر، فيكون هكذا رأيت؟ وهو أي مسند لأنك أسندته إلى الفاعل الذي هو الزيدان، لذلك تقول الزيدان فاعل إذن والفاعل لا يكون إلا إذا تقدم قبله فعل. وأين هذا الفعل؟ هو أقائم الذي في قوة الفعل المضارع. فيكون نحو قولك أقائم الزيداني، أقائم هنا يعتبر فيه شيئان مسند ومسند إليه. ولذلك تلاحظون في خبر أقائم أنك تقول فاعل ثم تقول سد مسد الخبر. نعم.
قال والخبر هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة.
أيوة.
نعم. قول المسند الفاعل في نحو أقائم الزيدان. فإنه وإن تمت به مع المبتدأ الفائدة لكنه مسند إليه.
أيوة.
لا مسند.
أيوة. لكنه مسند. أي على اعتبار فاعل، لأنك إذا قلت فاعل بهذا الاعتبار هو مسند إليه. نعم.
وبقول مع المبتدأ نحو قام، في قولك قام زيد.
قام زيد قام فعل وزيد فاعله. تمت الفائدة مع الفاعل بالفعل، يعني الفعل لما ضممنا الفعل بالفاعل تمت الفائدة. لكن في هذا اللي تقدم إنما نضم الخبر المبتدأ فتتم الفائدة. نعم.
قال الحكم المبتدأ والخبر الرفع أصل. ويقع المبتدأ نكرة إن عم أو خف نحو ما رجل في الدار.
الآن نعم، الآن يذكر حكم المبتدأ حالة من أحوال المبتدأ أن يكون معرفة، الأصل فيه أن يكون معرفة، لأن نعم.
نحو ما رجل في الدار ونحو أإله مع الله ولا عبد مؤمن خير من مشرك وخمس صلوات كتبهن الله. الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة.
أيوة.
لا نكرة، لأن النكرة مجهولة غالبا، والحكم على المجهول لا يفيد. ويجوز أن يكون نكرة إن كان عاما أو خاصا، فالأول كقولك ما رجل في الدار وكقوله تعالى إله مع الله، فالمبتدأ فيه عام. فإله مع الله فنبتدأ فيهما عام لوقوعه في سياق الذي والاستفهام في سياق الذي والاستفهام. والثاني كقوله تعالى ولا عبد مؤمن خير من مشرك وقوله عليه الصلاة والسلام خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. فالمبتدأ فيهما خاص بكونه موصوفا في الآية ومضافا في الحديث.
فقد ذكر واضح. نعم.
وقد ذكر بعض النحاة لتسوير الابتداء بالنكرة صورة وأنهاها بعض المتأخرين ليس وثلاثين موضعا. وذكر بعضهم أنها كلها ترجعه للخصوص والعموم، فليتأمل ذلك.
فليتأمل، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، أنها كلها هذه الصور التي ذكرت وأنها تبلغ النيف وثلاثين، لو رجعت إليها واحدة بعد أخرى لوجدت كل واحدة منها إما أن تعود إلى العموم أو إلى الخصوص. مثال ذلك الآن لو استقرأنا وتتبعنا واستعرضنا الأمثلة التي ذكرها الآن هنا قبل قليل في قوله ما اسم ما رجل في الدار، هذا المثال يرجع أو هذه صورة من صور العموم، لأن ما نافية ما رجل في الدار النكرة في سياق النفي تعم، ستكيف فالذي بعده إله كذلك يكون أيضا للعموم، والذي بعده هذا الخصوص لأنه خصه بالوصف عبد مؤمن، فلما قال مؤمن وصف العبد بالإيمان فخصه، هذا يرجع للخصوص. والذي بعده خمس صلوات كذلك يعود للخصوص، خمس صلوات لما أضاف الخمس إلى الصلوات تخصصت لفظة خمس وهو مبتدا اذا فهذا يرجع للخصوص. والذي بعده اذا هذا فهكذا كل مثال جاءت تجده يرجع اذا كان مبتدا فيها نكره وابتدا فيها بالنكره فاعلم اما ان يرجع للخصوص او الى العموم. وكلام هذا الذي ذكره اخير ابن هشام ان بعضهم قال بان ذلك يرجع الى العموم والخصوص هذا هو الصحيح. نعم.
قال والخبر جملة
جملة ولا جملة؟
والخبر جملة لا
نعم.
والخبر جملة
عندك جملة ولا جملة؟ ايش بعده؟ انظر ما الذي بعده. نعم والخبر جملة لها رابط. نعم اي حال كونها جملة اذا كان الخبر جملة في حال كونها جملة لها رابط. نعم ايش اذا قلت الخبر لها جملة الخبر يقع جملة. نعم يقع جملة خبر لا
قال كزيد ابوه قائم
ذلك خير. نعم
والحاقة ملحاقة وزيد نعم الرجل ذات نحو قل هو الله أحد. قال شرفا أي ويقع الخبر جملة مرتبطة بالمبتدئ برابط أربعة
برابط إيش؟
برابط أربعة
لماذا؟ فواعل ولا مفاعل؟ نعم
أحدها الضمير وهو الأصل في الرفع لقولك زيد أبوه قائم فزيد مبتدأ أول وأبوه مبتدأ ثاني والهاء مضاف إليه وقائم خبر المبتدأ الثاني مبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول والرابط بينهما أفضل
أيها الهاء. نعم
الثاني إشارة
وموقع الهاء هذه في العبارة في المثال جر على أنه مضاف إليه. نعم
قال الثاني إشارة بقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير فلباس مبتدأ والتقوى مضاف إليه وذلك مبتدأ ثاني وخير خبر المبتدأ الثاني والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول والرابط بينهما الإشارة. الثالث إعادة المبتدأ بلفظه نحو الحاقة ما الحاقة
نعم
فالحاقة مبتدأ أول وما مبتدأ ثاني والحاقة خبر المبتدأ الثاني والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول والرابط بينهما إعادة المبتدأ بلفظه.
نعم هذا واضح. نعم يكفي رابطا في الجملة الخبرية إعادة المبتدأ الأول بلفظه. نعم
قال الرابع العموم نحو زيد نعم الرجل فزيد مبتدأ ونعم الرجل جملة فعلية خبره
والفعل الجامد هذا وفاعله وهو الرجل وأل في الرجل للجنس وهذا الجنس يدخل زيد في عمومه فكفى ذلك العموم رابطا. نعم أما وهذا نظير قول بعضهم أما الصبر عنها فلا صبر. أما الصبر الأول هذا مبتدأ فلا صبر لا نافي للجنس وإذا كانت نافي للجنس إذا فالصبر الأول يدخل في ذلك الجنس إذا فيكون ذلك عموما يكفي رابطا فلا صبر هذه جملة خبرية. نعم
والرابط بينهما العموم وذلك أن أل من رجل للعموم وزيد فرد من أفراده
هذا هو فرد من أفراده
فدخل في العموم فحصل الرابط وهذا كله إذا لم تكن الجملة نفس المبتدأ
هذا هو في المعنى. إيش معنى إذا لم تكن الجملة الخبرية نفس المبتدأ في المعنى أي إذا لم يكن معنى الجملة الخبرية هو معنى المبتدأ وهذا لو قلت أو كما قال صلى الله عليه وسلم هو بأبي وأمي أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي فتجدين أن المبتدأ هو نفس الخبر والخبر هو نفس المبتدأ في المعنى الألفاظ مختلفة لكن المعاني المقصود واحد. إذن فإذا كان ذلك كذلك فإن الخبر إذا كانت جملة بهذه المثابة فإنها لا تحتاج إلى رابط، لأن الربط قد حصل باتحاد المعنى مع المبتدأ. وهذا معنى قول ابن مالك: وإن تكن إياه معنى اكتفى بها فنتق الله حسبي وكفى. نتقي الله حسبي وكفى، الله حسبي وكفى نتقي. ولذلك في هذه الحالة يجوز تقديم التأخير، تقدم الخبر وتقدم المبتدأ وهكذا. في كل حال نعم.
فإن كانت كذلك لم يحتج إلى رابط كقوله تعالى: قل هو الله أحد.
أيوة أيوة اقرأ.
والله
ما هو المبتدأ هنا؟ هو الله أحد هو مبتدأ، والجملة بعده الله أحد، وهي جملة مكونة من مبتدأ ثان وخبره. وهذا المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر للمبتدأ الأول، والرابط بينهما هو اتحاد القصد والمعنى من المبتدأ الأول والجملة الخبرية هذه. لأن الله أحد هو ما تفهمون؟ إذن فهذا يكتفى بهذا الاتحاد في المقصود عن الرابط اللفظي. قل هو الله أحد. نعم.
فهو مبتدأ والله أحد مبتدأ وخبره والجملة خبر المبتدأ الأول وهي مرتبطة به.
نعم.
لأنها نفسه بالمعنى لأنه هو بمعنى الشأن. فقوله صلى الله عليه وسلم
لأنه بمعنى الشأن، وهذا من ضوابط الضمير الشأني. فإن الضمير الشأني الشأن فيه أن لا يكون قبله مرجع متقدم، ألا يكون قبله إيش؟ مرجع متقدم. ها؟ كيف؟ الضمير الشأني يسمونه ضمير القصة أو الشأني، ضمير القصة والشأن. وهذا الضمير لا يسبقه مرجع متقدم يرجع إليه في اللفظ، لا تجد هذا. لكن من المعنى والسياق العام يؤتى به، فلا يرجع إلى شيء سابق في اللفظ. ألا ترى أن هو هنا ليس قبله شيء يعود إليه؟ مع أن الضمير لا بد له من مرجع، والمرجع في الأصل يتقدم، وأما تأخر المرجع فهذا شيء آخر، هذا يكون لكنه ليس بالأصل في الضمير. نعم.
وكقوله صلى الله عليه وسلم
أو ليس بالكثير. نعم.
أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله.
لا إله. نعم. لأنها كلمة التوحيد، والرسل كلهم اتفقوا على التوحيد، وإن اختلفت شرائعهم ولكنهم متحدون على هذا التوحيد. نعم.
قال أصل وظرفا منصوبا نحو والركب أسفل منكم وجارا ومجرورا كالحمد لله رب العالمين.
نعم.
وتعلقهما
مستقر أو استقر محذوفين على حد قوله وعلى حد قوله في الخلاصة وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. نعم. وإنما قدروا هذين لاختلافهم لسبب، وهذا السبب هو أن الأصل في الخبر أن يكون مفردا، فمن قال إن الأصل في الخبر أن يكون مفردا فإنه يقدر مستقر. ها؟ الركب مستقر أسفل منكم. ومن رأى بأن الأصل في العمل، شوف الأصل في العمل في الظرف هو الفعل، فيقدر استقر، لأن الفعل هو الأصل في العمل. فالذي ينظر إلى أن الأصل في العمل هو الفعل لا ينظر نظرا لإيش؟ للظرف الجار المجرور، أي العمل فيه أو فيه ما يكون بالفعل، لا ينظر إلى أن الأصل في المبتدأ أن يكون خبر مفردا. رأيت؟ إذن فاختلفوا في على هذا في التقدير، فقالوا إما أن تكون مستقر على أو استقر على الاعتبارين.